من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع السيد حسين بدر الدين الحوثي عن معرفة الله، وعده ووعيده، الدرس التاسع. نناقش في هذا الموضوع مع السيد حسين بدر الدين، أهلا وسهلا بكم.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
هناك شبه إجماع على أن الإنسان خلق للعبادة فقط، وهو إجماع يتجاهل تلك الحقيقة التي جاء بها القرآن الكريم، والتي تنص على أن الإنسان خليفة الله في أرضه، وأن عليه أن يقوم بواجب عمارتها. وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب والدوافع التي تقف خلف الترويج لذلك، وما علاقته بمؤامرات اليهود التي تسعى دائما إلى نشر الفقر والجهل والتخلف في بلاد المسلمين. سيد الكريم، على ضوء ما سبق، ما هي وظيفة الإنسان في الحياة من منظور الثقافة القرآنية؟
هو من لا يفصل بالنسبة له سبحانه وتعالى عالم الدنيا وعالم الآخرة، لماذا لا يدخل أهل المحشر جميعا الجنة وهم قد أصبحوا مؤمنين، أصبحوا موقنين، أصبحوا منتظرين إلى الله، أصبحوا خائفين وجلين بشي أقوى من إيمان الناس والجهمة. إيمان، لكن إيمان، شوفوا جهنم أمامهم، وما حصل غير الإيمان، ما حصل إيمان بالله وحصل إيمان بالجنة والنار. ما الذي تغير؟ هذه نظام ما يسمى بنظام الثواب، نظام الجزاء، الثواب والإجاب. هناك إجابة وهناك ثواب. فقد جعل الجهنم في الأخير لكل الخبثاء هنا في الدنيا، من قبست نفوسهم هنا في الدنيا سيكون مأواهم جهنم. ونتحدث عن الجنة والنار بأنها تسمى مأوى، أنها أمها التي يأوي إليها يرجع إليها، فأمه هاوية.
ولكن البعض يتحدث عن ذلك على أنها الغاية من وجود الإنسان، وبذلك تتعطل مصالح الحياة وينصرف الناس عن عمارة الأرض والعمل على تحقيق فعالية الاستخلاف الإلهي للإنسان إلى العمل الخالص للآخرة، وتجاهل الدنيا، مع أنه يمكن تحويل جميع الأعمال الدنيوية إلى طاعات وعبادات من خلال الالتزام بشرع الله والسير على نهجه، أليس كذلك؟
لم يتحدث عنها بأن هي الغاية من وجوده، ومن سار على هدي الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا هناك وعود كثيرة له في الدنيا ووعد عظيم في الآخرة، كما هناك تهديد شديد وعقوبات في الدنيا هنا وعقوبات في الآخرة. فعندما الضد يتمثل هذا على هذا النحو أصبح لدينا مفاهيم كثيرة مغروضة، فأصبح نظرة إلى الدنيا هذه بأنها دنيا لا علاج لنا بها أبدا، لا علاج لنا بها أبدا. وفهمنا الدين في أنفسنا وفهم الآخرين بأنه دين لا علاج له بالدنيا، والدنيا هذه هي الحياة، لا علاج له بحياتنا الدنيا.
كيف استطاع علماء البلاط أن ينحرفوا بمفهوم الوعد والوعيد عن مساره الصحيح؟
قدم الوعد والوعيد بأنه يعني فقط الجنة والنار، ولم يأتي حديث عما وعد الله به أولياءه في الدنيا، عما وعد الله به من يستقيمنا في الدنيا، من يهدينا بهديه في الدنيا، لم يعد وعود كثيرة. وقدم الوعيد بأنه النار فقط، ولم يأتي حديث عما توعد الله به المجرمين والفاسقين والضالين والمعرضين عن هديه هنا في الدنيا. الذي يجب أن نفهم وعد ووعيد، وعد ووعيد يبدأ من الدنيا هنا وينتهي بالآخرة، حتى أصبح لخطورة تلبيات هذا المفهوم، مفهوم الوعد والوعيد، أصبح نعيش في حالة وعيد هي منا توعد الله بها من يعرضون عن جسره، من يبعدون عن نصف دينه، فأصبح نعيش في حالة من الذلة وحالة من الإهانة وحالة من الاستضعاف، هي حالة عبودة، ولكن لا نعتبرها عبودة ولا نسيل، بل نتعبد الله بها. هذا مفهوم مغلوط. أنت في حالة عبودة على ما قصرت، وإذا جئت تنظر إلى ما أنت فيه فتتعبد الله بالصبر عليه، وتتعبد الله بالبجاء عليه إلى آخر أيامه. يعني هكذا فهمنا أن الوعيد هو ذلك الذي مرتبط بالنار.
يعتقد البعض أن الوعد والوعيد مرتبط بالآخرة. كيف تعاملت الثقافة القرآنية مع هذين المفهومين فيما يرتبط بالدنيا؟
ألم يذكر الله في القرآن الكريم في آية كثيرة الوعد والوعيد هنا في الدنيا؟ وأن لو استجابوا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ليس هذا وعد إلهي؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ليس هذا وعد إلهي في الدنيا؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ليس هذا السلام وعد لله في الدنيا؟ ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أليس هذا وعد في الدنيا؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، أليس هذا وعد الإله هنا في الدنيا؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة أينما استضعفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، يا كذا بقية آية، فضاب غضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليست هذه عقوبة في الدنيا ووعيد في الدنيا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليس هذا وعيد في الدنيا أن يذيقهم؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، أليس هذا وعيد؟ أن المفترين سيجلهم الله وسيعاقبهم؟
بلى سيعاقبهم الله. هذا يعني أن الوعد والوعيد ليس محصورا بزمان دون زمان ولا مكان دون آخر، وهذا ما نفهمه أيضا من سياق الآيات القرآنية.
وهكذا تجد القرآن الكريم مليئا بهذا، مليئا بالوعد والوعيد، وأن تؤمن بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا، تستطيع أن تفهم واقعا، تستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيها، هل أنت في وعد أو وعيد؟ هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله؟ لو كنا نفهم الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا لما اختلطت الأوراق علينا، فأصبحنا نتعبد الله بالبجاء على حالة الذلة التي نحن عليها. كيف هذا؟ أصبحت العقوبات هنا في الدنيا لا نحس بها، العقوبات الإلهية. هل يزعل بني إسرائيل عندما ضرب عليهم الذلة ومسكنة بأنهم بما عصوا وكانوا يعتدون؟ أي هكذا سيعمل بالعصاة وسيعمل بالمعتدين؟ هذه الشهادة نؤكد على ضرورة اعتماد القرآن الكريم فيها بالذات أدفهم الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل الذي يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي في الآخرة، وأن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف كله ليدفعنا إلى الاستجامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه.
الجنة والنار من أبرز المفاهيم المذكورة بكثرة في القرآن الكريم، كيف نستطيع أن نستوعب دلالاتها القرآنية وبشكل صحيح؟
جهنم، عليك الجهنم هي لدينا وقدمت في القرآن الكريم هي العذاب الشديد فعلا، نعوذ بالله من جهنم. جهنم هي مستجر غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه. جهنم جعلها الله عذابا شديدا فوق ما يمكن أن يتصور الناس، وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. الجنة هي النعيم العظيم، النعيم الذي نصره الرسول صلى الله وسلم عليه بعبارة الموجزة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف نؤمن بهما؟ وما هو الأثر الذي يتركه الإيمان بهما؟ وكيف نؤمن باليوم الآخر بتفصيلات تلك المهولة، بتلك الأهوار التي تأتي في ذلك اليوم، ما علاجته بمعرفة الله؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، يجب أن يكون إيمانا بالشكل الذي يترك أثره في نفوسنا، إيمان يشدنا إلى الله سبحانه وتعالى بأن الجنة بيده والنار بيده، وهو من يبعث عباده ويحشرهم ويحاسبهم، وهو من يصنع كل تلك الأهوال في ذلك اليوم.
إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، فكيف وصف نفسه بأنه الجبار المنتقم؟
أوليس من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الجبار شديد العقاب؟ ألم يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه شديد العقاب؟ أن نؤمن بأنه جبار، جبار على من يتمردون عليه، على من لا يهتدون بهديه، على من يعاندون ما أنزله على أنبيائه من الهدى من الآيات البينات، شديد العقاب. لا أحد غيره يمكن أن تصل عقوبته إلى مئشار مئشار العقوبة من الله سبحانه وتعالى. هذا نفسه سيربطنا بالله سبحانه وتعالى بالجبار بشديد العقاب، يربطنا به فنعرفه بهذا سبحانه وتعالى بأنه جبار وشديد العقاب، فيدفعنا ذلك إلى أن نخشى، إلى أن نخاف على أنفسنا من مخالفة ما هدانا إليه وأرشدنا إليه.
كيف تقرؤون إيمان الناس بالله تعالى اليوم؟ وما هو أثر ذلك الإيمان على تصرفاتهم وسلوكهم ونظرتهم للدين؟
الإيمان السائد بالله سبحانه وتعالى هو إيمان الله غفور رحيم، ليس كذلك؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، قافل الذنب وجابر التوب شديد العقاب ذي الطول. أليس يريد أن نؤمن بالأمرين معا، أنه غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، أنه غافر الذنب وجابر التوب شديد العقاب. أعمالنا في هذه الدنيا أليس تسير على شق واحد هو شق الله غفور رحيم؟ ماذا الذي يحصل؟ أي إيماننا ناقص بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان به ليس فقط إيمان بمجرد وجوده، الإيمان به مرتبط بالإيمان برسوله بكتبه باليوم الآخر
وللحديث بقية في موضوع معرفة الله، وعده ووعيده الدرس التاسع مع السيد حسين بدر الدين الحوثي. مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة الغد إن شاء الله، أكونوا على الموعد، إلى اللقاء.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.